وها نحن قد انتهى بنا الدرس إلى النكاح وأحكامه، والآن آداب الفراش. آداب الفراش أيها الرجال ويا أيتها المؤمنات، الفراش له آداب، للفراش آداب ينبغي مراعاتها والتأدب بها. أولا ملاعبة الزوجة ومداعبتها بما يثير داعية الجماع عندها. يا أيها الفحل، هذا الأدب لا تنساه، ملاعبة الزوجة ومداعبتها بما يثير داعية الجماع في نفسها، ليس من أول مرة تنكب عليها كالبهيم. ثانيا ألا ينظر إلى فرجها، ما ينظر إلى فرجها لأنه قد يسبب له كراهيتها، وهو مما ينبغي أن يحذر، كراهية المرأة ينبغي أن تحذر، والنظر إلى الفرج ورد أنه يسبب كراهية للزوجة. ثالثا أن يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، نحفظ هذه الجملة، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، أي من ولد في هذا الجماع، هذا قبل أن يولج ذكره في فرجها. بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وذلك لترغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وذلك ونعم لترغيب الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك بحديث متفق عليه ولفظه: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. مرة ثانية لحديث الصحيحين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم، يخاطب من رسول الله المؤمنين المسلمين الرجال، لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال، ماذا يقول؟ اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وبسم الله أولا، بسم الله ثم يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ما الحكمة في هذا؟ ما الفائدة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك الجماع لم يضره الشيطان أبدا. عسى المستمعين حافظوا هذا الذكر، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وعدم النظر إلى الفرج. رابعا من آداب الفراش هذه: يحرم أن يطأها في حيض أو نفاس. إذا كانت زوجة حائض أو نفساء يحرم عليه وطئها، لا يجامعها. نعم يحرم أن يطأها في حيض أو نفاس وقبل الغسل منهما بعد الطهر أيضا. كانت حائضة وانتهت الحيضة ما اغتسلت بعد، ما يجامع حتى تغتسل. كانت نفساء وانتهى دم النفاس تجاوز 40 يوما، لا يجامع إلا بعد أن تغتسل. واسمع ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: يحرم أن يطأها في حيض أو نفاس وقبل الغسل منهما بعد الطهر، وذلك لقوله تعالى: واعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن يتطهرن. آية كريمة من سورة البقرة: واعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. واضح هذا الحكم ولا لا؟ خامسا: يحرم عليه أي على الزوج أن يطأها في غير القبل، حرام عليه أن يجامعها، أن يطأها، أن ينكح في غير القبل، والقبل هو الفرج الذي تبول منه وهو أمامها، لما ورد من التشديد في ذلك كقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأة في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة، ذكره القرطبي في تفسيره. إذن يحرم عليه أن يطأ في غير القبل وإلا لا؟ نعم. ما الدليل؟ ما ورد من التشديد في ذلك كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأة في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أي ذنب أعظم من هذا؟ أي إثم أكبر من هذا؟ سادسا: من آداب الفراش أيها الفحول أن لا ينزع قبل انقضاء شهوتها لما في ذلك من أذيتها، وأذية المسلم محرمة. إذا أولش ذكره في فرجها ما ينزعه حتى تلتذ هي وترضى بذلك. أما أن يولج ذكر فرجها ويتلذذ دقيقة ثم ينزع ويترك هي ما تلذذت فيه أذية لها، وأذية المسلم حرام. مرة ثانية: ألا ينزع قبل انقضاء شهوتها، قبل ما تنتهي شهوتها. لماذا؟ لما في ذلك من أذيتها، وأذية المسلم حرام محرمة. سابع الآداب: ألا يعزل كراهية الحمل إلا بإذنها، ما يعزل ماءه من فرجها إلا إذا وافقت هي وأذنت بذلك، لأنه يولج ذكره منتصبا قبل أن ما يملي يخرجه حتى يملي خارج الفرج، هذا الاعتزال. فاسمعوا: ألا يعزل كراهية الحمل إلا بإذنها، وألا يعزل إلا لضرورة تتطلب ذلك. أولا: لا يعزل ماءه عماها إلا بإذنها. ثانيا: ما يعزل لا هو ولا هي إلا من ضرورة، بدون ضرورة ما ينبغي أن نمنع الولد ووجود الأولاد إلا من ضرورة كمرض أو سفر أو ما إلى ذلك. قال لقوله صلى الله عليه وسلم عن العزل ماذا قال؟ هو الوأد الخفي، هو قتل الطفل الخفي المؤودة المقتولة. العزل، عزل ماء الرجل وماء المرأة حتى لا يكون الولد، هو قتل الولد. هو الوأد الخفي، ما هو ظاهر لكن وأد حقيقة، منعنا الولد أن يكون. مرة ثانية: ألا يعزل كراهية الحمل إلا بإذنها هي. ثانيا: ألا يعزل إلا لضرورة حتى لو أذنت هي، لا بد ما يعزل ماءه من فرجها حتى ما يكون الولد إلا لشدة لضرورة شديدة. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: هو الوأد الخفي، هو الوأد الخفي. وقع: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. ثامن الآداب: آداب الفراش. يستحب له إذا أراد معاودة الجماع أن يتوضأ الوضوء الأصغر، من آداب الفراش. إذا جامع أو فرغ وأراد أن يجامع مرة ثانية ينبغي أن يتوضأ أولا وضوء الصلاة، وضوء الصلاة على وجه الندب والاستحباب والآداب. مرة ثانية يستحب، لا يجب، يستحب له إذا أراد معاودة الجماع أن يتوضأ الوضوء الأصغر، وكذا إذا أراد أن ينام، جامع امرأته وأراد أن ينام يستحب له أن يتوضأ وينام على وضوء الوضوء الأصغر، أما إذا اغتسل فأمر ثاني. أو أراد أن يأكل قبل الاغتسال، جامع وأراد أن يأكل يستحب له أن يتوضأ أولا ثم يأكل. مرة ثانية أعود فأقول، من آداب الفراش يستحب له، أي للزوج إذا أراد معاودة الجماع مرة ثانية يستحب له أن يتوضأ الوضوء الأصغر ما هو الغسل. وكذا إن أراد أن ينام، جامع وأراد أن ينام يتوضأ الوضوء الأصغر أفضل له، يستحب له ذلك. ثالثا إذا أراد أن يأكل قبل الاغتسال يتوضأ وضوء أصغر ثم يأكل، يتغذى أو يتعشى. واضح هذا الحكم ولا لا؟ تاسع آداب الفراش، يجوز له أي للزوج أن يباشرها وهي حائض أو نفساء في غير ما بين السرة والركبة. يجوز للرجل أن يباشر ويتلذذ بزوجته وهي حائض نفساء، لكن ما فوق السرة وما دون الركبة، الفرج فلا، لا جائز هذا. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنع كل شيء مع امرأتك إلا النكاح فلا، وهي حائض أو نفساء. هذه آداب الفراش. والآن الأنكحة الفاسدة، توجد أنكحة فاسدة فلنعرفها. أولا نكاح المسعى حرام ومحرم، وهو النكاح إلى أجل مسمى بعيدا كان أو قريبا، كأن يتزوج رجل المرأة على مدة معينة كشهر أو كسنة مثلا. وذلك للحديث المتفق عليه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية، وذلك في خيبر، زمن خيبر. إذن لا يحل أبدا لمؤمن أن ينكح أن يتزوج بأجل معين، سنة سنتين أربع أشهر كذا حتى أعود إلى بلادي كذا، لا يجوز أبدا. ماذا يسمى هذا النكاح الفاسد؟ هذا نكاح المتعة، يعطيها المهر كذا ليتمتع أسبوع أسبوعين شهر شهرين، وهذا الذي عليه الروافض والعياذ بالله يجيزونه ويعملون به، نظر إلى الله من هذا الصنيع. وحسبنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك للحديث المتفق عليه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية، أما الحمر البرية لا بأس الوحشية. وحكم هذا النكاح البطلان، فيجب فسخه متى وقع، بمجرد ما نعلم ويعلم القاضي أو العلماء أو المدينة أن فلان عقد نكاح كذا ينحل على الفور، يحل على الفور. ويثبت في المهر، ويثبت فيه المهر إن كان قد دخل بالمهر، أما إذا ما دخل بعد لا مهر. لكن إذا عقد نكاح مؤجل بوقت معين كذا نكاح باطل، فإذا اطلعنا عليه نبطله، لكن إذا وجدناه جامعها أو خلى بها المهر لها مقابل الخلو بها قبل الجماع لا مهر لها أبدا، لأن النكاح فاسد. وحكم هذا النكاح البطلان، فيجب فسخه متى وقع، ويثبت فيه المهر إن كان قد دخل بها بالمرأة، وإلا فلا مهر. ثانيا من الأنكحة الفاسدة نكاح الشغار، وهو أن يتزوج الولي أن يزوج الولي وليته من رجل على شرط أن يزوج هو وليته. يقول لك أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، أو أزوجك ابنتي لابنك على أن تزوج ابنتك لابني أنا. هذا الشغار، وهو أن يتزوج الولي أن يزوج الولي وليته من رجل على شرط أن يزوج هو وليته، وسواء ذكر لكل صداقا أو لم يذكر، ذكر الصداق أو لم يذكر، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام. نحفظ هذه الجملة، لا شغار في الإسلام. ما الشغار؟ هو المبادلة للنكاح، أعطيني وأعطيك، زوجني وأزوجك. لا شغار في الإسلام، هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم وغيره. لا شغار في الإسلام. وقول أبو هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، هكذا يقول أبو هريرة. وقول ابن عمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. وإذا كان الصداق مع الشرط باطل، تبات يجوز زوجني وزوجك بصداق وصداق، ليس الشرط إن زوجتني زوجتك وإلا فلا، باختيار. قال وحكم هذا النكاح أن يفسخ قبل الدخول، أن يفسخ ويبطل قبل الدخول بالمرأة، وإن وقع الدخول فسخ منه ما كان بدون صداق، الذي كان بدون صداق يفسخ منه، وما أعطي فيه لكل صداق فلا يفسخ. إذا تم هذا التبادل بدون صداق بمجرد ما يعرف يفسخ، أليس كذلك؟ قبل الدخول وبعد الدخول. لكن إذا كان فيه صداق، هذه بصداق وهذه بصداق، وتسلم الصداق ولم يطلع عليه إلا بعد الدخول، هذا ما يفسخ النكاح فلا يفسخ. مرة ثانية وحكم هذا النكاح أن يفسخ قبل الدخول، وإن وقع الدخول فسخ منه. مرة ثانية وحكم هذا النكاح أن يفسخ قبل الدخول، وإن وقع الدخول فسخ منه ما كان بدون صداق، وما أعطي فيه لكل صداق فلا يفسخ. ثالثا من الأنكحة المحرمة نكاح المحلل، وهو أن تطلق المرأة ثلاثا فتحرم على زوجها به، لقوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فيتزوجها آخر قصد أن يحلها لزوجها الأول، فهذا النكاح باطل باطل باطل، لقول ابن مسعود رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، لعن رسول صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. معاشر المستمعين على فهم من هذا الكلام ولا لا؟ ما يحتاج إلى شرح. فلان طلق زوجته الطلقة الثالثة، لا تحل له حتى تنكح زوجا آخر، يقول له أخوه أو قوي صديقه أنا أتزوجها وأطلقها لأجلك، حل له لو إلى لا ملعون، المحلل المحلل له. قال وحكم هذا النكاح أن يفسخ ولا تحل به الزوجة لمن طلقها ثلاثا أبدا، ما لم تزوج ليحلها وطلقها لا تحل للزوج الذي طلقها ثلاثا أبدا. وحكم هذا النكاح أن يفسخ ولا تحل به الزوجة لمن طلقها ثلاثا، ويثبت المهر للزوجة إن وطئت، إذا وطئها لابد المهر لها، ثم يفرق بينهما ولا تبقى عنده لأن النكاح فاسد.